بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة تقول: هل يجوز بيع وشراء الأسهم لشركات تهاونون مثل أبل وشركات النفط أم لا؟ ولكم الشكر. الاستثمار في سوق الأسهم سواء أكانت الشركات محلية أم عالمية، وسواء أيضا أكانت نفس الشركة التي تعمل بها أو شركة أخرى، يكون مشروعا لكن في إطار ذم. أولا، تجنب الاستثمار في المجالات المحرمة أو المشبوهة كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا والسندات الحكومية وشركات التأمين والإعلام الهابط، شركات بيع التبغ والخمور ومصانعها، محل القمار، الأندية الليلية، أو شركات بيع المحرمات من الأغذية والأدوية عموما ونحوها. رقم 2، مراعاة ضوابط المساهمة في الشركات المختلطة عندما يقولون بجواز المشاركة فيها، لأن معظم هذه الشركات لا تنفك عن قدر من المحرمات يشوبها. فهل يجوز يعني تملك أسهم الشركات المختلطة بها جزء من المحرمات أم لا؟ عند من يقولون بجواز الإسهام فيها عندهم جملة من الضوابط: أولا، كون أصل نشاطها في أغراض مباحة، كما تفضلت شركة أبل، شركة كمبيوتر أو شركة نفط أو نحوها، كالأغراض الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو التقنية أو نحوها. رقم 2، أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة إلى الحد الأدنى الممكن بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، سواء المصروفات أو القروض أو الإيرادات أو الاستثمارات. ومن التقديرات الاجتهادية التي اقترحتها بعض جهات الرقابة الشرعية ألا تزيد المصروفات المحرمة عن 5%، وألا تزيد القروض التي على الشركة على 30% من إجمال المطلوبات، وألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5%، وألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمال الموجودات، نسب تقريبية اجتهادية، والمحكم في هذا أن تكون في أدنى حد ممكن. بعد هذا، تطهير الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة. أنا أنصح يا أيها الحبيب، أنصح أن ترجع إلى موقع أمجام، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، amjaonline.org، amjaonline.org، declaration، نزل آخر مؤتمر، مخرجات، بيانات، منتجات آخر مؤتمر، سديت في هذا الكلام، تأمله على مهل، سيكون مكتوبا أمامك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. صديقي يريد أن يشترك مع رجل، على أن يعطيه صديقي 1000 جنيه مثلا يشتري بها أشخاص على إنستغرام، يعني شراء الفولورز، ثم يقوم الرجل ببيعهم كمتابعين لأشخاص يريدون زيادة عدد المتابعين على حساباته. على كل حال، السؤال ده يشبه من بعض كأنه بيع الرقيق. يا ولدي، النفوس الأدمية لا تباع ولا تشترى. كأنك تريد أن تقول يشتري متابعتهم أو يشتري إعجابهم بشخص بصفحة من الصفحات أو كذا. أرجو أن يكون ذلك مشروعا كنشاط، لكن ليس مشروعا كوسيلة. ما فيش استثمار يدفع مبلغ مقطوع ثابت، هذه شركة فاسدة، مضاربة فاسدة، المشاركة في الأرباح والخسائر على الشيوع. إذا دخلنا في شركة، يا ولدي هذه الشركة تبيع معجبين، تبيع متابعين، تبيع ما شئت من المنتجات النفسية، المادية، الطبية، أيا كان نوعها، التجارة يا ولدي لا بد أن يكون الربح بينكما على الشيوع، تربحان معا تخسران معا، أن يكون الربح على الشيوع جزءا من أجزاء، تتفقوا على تقسيمين الأرباح ثلاثا أرباعا أخماسا على ما تتفقان عليه. أما يأخذ مبلغ مقطوع لا ينفع يا حبيبي في عقد الإجارة، عندما تستأجر أو تشتري موظفا للعمل عندك يبقى تديله مبلغ مقطوع، ليس في الأمر مشاركة، إنما في الأمر جهد مقابل عمل، هذا يصح فيه المبلغ المقطوع، بارك الله فيك. سؤال أسأل عن حكم إعطاء الابن من زواج سابق زكاة المال. الابن عند الأب والأب ما بينفقش، لا ينفق عليه، ليه؟ بيتعلل أن عنده أبناء تنية، ودي من الموروث المذموم ومن المظالم الموروثة والشائعة. الشخص إذا تزوج يهجر أولاده من زوجته الأولى ولا ينفق عليه، ويولي وجهه ويركز اهتماماته بزوجته الثانية وبأولادها كأن أولاده من زوجته الأولى ليسوا بأولاد الله. تقول مع العلم أنني متزوجة وعندي أبناء وأعمل بدولة خليجية وزوجي لا ينفق علي، بحجة أنه تزوجني مطلقة وأنا من ينبغي أن ينفق على البيت، فهل سيحاسبني ربي لأني أنفق على أبنائي من مالي وأعطي زكاة المال لابني من زواج سابق، وابني هذا كبير عمره 22 سنة لا يزال يدرس بالجامعة، أنا أنفق عليه من مالي ومن مال الزكاة أيضا؟ نقول يا أمة الله في قاعدة وفيه استثناءات. الأصل أن الزكاة لا تعطى للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، لا تعطى للآباء والأجداد ولا للأولاد والأحفاد، لأن هؤلاء إن كانوا فقراء بأنفسهم فهم أغنياء بأصولهم أو بفروعهم، إن كان الولد فقيرا بنفسه فهو غني بأبيه، إن كان الوالد فقيرا بنفسه فهو غني بولده. نحتاج الوالد أن تمالك لأبيه يأخذ من حر مال ولده، ولا يحتاج أن يأخذ من زكواته التي هي أوساخ الناس. فالله جل وعلا صان الآباء الأصول والفروع أن يتكفهوا من أصولهم أو من فروعهم أوساخ أموالهم وزكواتهم، بل يأخذوا من حر أموالهم. استثناء إذا كان الأصل أو الفرع مدينا فيجوز أن يعطى من أموال الزكاة وفاء دينه، لأن وفاء الدين لا يلزم الأصول ولا الفروع. إذا كانت إمكانات الأصل والفرع محدودة ما يقدرش يغطي نفسه ويغطي أولاده، لا سيما إذا كانوا كبارا، فإذا ضاقت أموال الأصل أو الفرع عن أن يغطي بحر أمواله نفقات وحاجات أصوله أو فروعه، جاز أن يمتد يعني أن يتسع الأمر لينفق من أموال الزكوات. يبقى لا يجوز للأبي أن يدفع زكاته لابنه، لأنه إذا كان فقيرا بنفسه فهو غني بأبيه. وابن قدامة في المون يقول: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد. نعم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليه، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها عن نفسه. قال: وكذلك لا يعطيها لولده. قال الإمام أحمد: لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد ابن. احنا قلنا يستثنى يعني حالتان: اذا كان الابن غارما مدينا فيعطى باعتباره غارما، اذا كان مال الاب لا يكفي للنفقة على ولده، في هذه الحالة يجوز ان يعطى، والحال والحال كذلك. يعني في الحالة التي يجب على الوالد أن ينفق فيها على ولده لا يجوز أن يجعل النفقة عليه من باب الزكاة، لأنه بهذا يحمي ماله بالزكاة، يحمي ماله بالصدقة، يقي ماله بالصدقة. هذه خلاصة القول في هذا. سؤال ثاني: رجل نذر أن يتصدق بمبلغ من المال للمسجد، فهل له أن يتصدق بهذا المبلغ بدل إخراجه للمسجد يخرجه إلى فقير؟ لا، الأصل أن من عين مصرفا للنذر ينبغي أن يلتزم به ما دام النذر نذر طاعة والمصرف مشروعا. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى إذا نذرت يعني دراهم أو مبلغا من المال فعليك أن توفي به على ما نذرت أو على ما نويت، لا تغير. قلت الله عليه أن أتصدق بهذا المبلغ للفقراء فلا تحوله إلى مسجد مثلا، لأنك نويته للفقراء خاصة. إن قصدت أن تبني به مسجدا فلا توجهه من المسجد إلى الفقراء أو إلى مصرف من مصارف الخير العامة الأخرى، أن تحدثت بنيتك هذا المصرف، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه. فالواجب على كل من نذر نذر طاعة أن يوفي به، سواء أكان في إنشاء مدرسة، مسجد، صدقة، يوفي به على النحو الذي نذر. ونسأل الله لنا وله القبول، اللهم آمين. يقول النووي رحمه الله: لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق على ولدي أو على زيد، وزيد موسر يلزمه الوفاء لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث أبدا. سؤال: هل التقديم في شقق الإسكان والتعمير التي يكون دفع أقساطها بعد تخصيص الشقة عبر البنك جائز؟ التمويل من خلال البنوك الربوية الأصل فيه منع، لأن الإقراض بفائدة اتفقت الأمة على منعه وتحريمه، إلا في موضع الاضطرار أو الحاجة الماسة الشديدة العامة التي تنزل منزلة الاضطرار. القاعدة: القرض الربوي حرام، ببساطة جدا يعني، وأحل الله البيعة وحرم الربا، سواء من بنك إسكان أو غير إسكان، القرض الربوي لا يجوز. لكن السؤال مش في هذه الناحية، سؤال: هل بلغت حاجتك مبلغ الضرورة، مبلغ الحاجة الماسة العامة التي تنزل منزلة الاضطرار؟ تحتاج إلى مفتي مخالط لك، تشرح له ظروفك لكي يوصف حالتك، لكي يكيفها، ليستدعي الأحكام الشرعية الضابطة لها. أنا لا أغلق الباب بالكلية ولا أفتحه بالكلية، إنما أقول الاقتراض بالربا لا يرتفع إثمه إلا عند الضرورة، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته. فاذهب يا رعاك الله إلى المفتي المخالف لك واشرح له ظروفك، ناقش معه حالتك، وإن شاء الله يفتيك بما يريه الله عز وجل. هل يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها من غير إذن أهلها، علما أن أهلها غير معترضين، لكن حفاظا على الزوج، لأن الزوج متزوج وهذه الثانية وهي تريد أن تتزوج من غير علم أهلها حفاظا على سر الزواج؟ هذا لا يصلح يا أمة الله، لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. إذا كان الزوج لا يريد أن يخبر زوجته الأولى ماشي الحال. قاعدة: من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه، احفظوا هذه القاعدة، من لا يلزم إذنه لا يلزم علمه. لكن إعلام الزوجة الأولى من قبيل حسن العشرة وتطيب الخاطر وكذا وكذا. إذا اقتضت ظروفه في لحظة من لحظات ألا يخبرها لا يخبرها، لكن ما علاقة هذا بأن تتزوج المرأة من وراء أبيها ومن وراء أخيها ومن وراء أهلها ومن وراء الناس جميعا تضع نفسها في موضع الريبة والتهمة؟ هذا لا يصلح. لابد على الأقل أن أحد أوليائها سيعقد لها العقد يكون عالما. أنا لا أقول أنه يلزم أن تعلن زواجها في الفوكس نيوز ولا في سي إن إن ولا في قناة يعني الجزيرة، ما قلنا في هذا، بس على الأقل أن يحضر زواجها الولي واثنان من الشهود. إذا علم هؤلاء تحقق الحد الأدنى من الإعلام والإعلان الذي يخل النكاح من نكاح السر. أما تتعمد أن تخفي زواجها عن أهلها جميعا لا أرى لها هذا، وأرى أن هذه مجازفة غير حميدة، وأخشى أن يعجل لها شؤم هذه المخالفة وأن ترى مغبة تجاوزها للحد الشرعي في ذلك. أسأل الله أن يعصمها من السوء وأن يقيها من الفتن، اللهم آمين. العدة لمن توفى عنها زوجها كانت جالسة في مكان ما أحد أبنائها وعنده عمل، أرادت السفر لمكان آخر عند ابنتها لكي لا تبقى وحدها في البيت، يجوز لها السفر في هذه الحالة ولا لا؟ نقول لها يا أمة الله الزمي بيتك الذي جاء فيه نعي زوجتي حتى يبلغ الكتاب والسلام. في الباب حديث الفريعة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خبرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فإنه لم يتركها في مسكن يملكه، المسكن كان مستأجر ولا نفقة. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة المعتدة عدة وفاة تبقى في بيت الزوجية لا تفارقه نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة. طبعا تخرج نهارا لحاجة، ست موظفة تروح شغلها، طالبة تذهب إلى الجامعة، التسوق تذهب لحاجة نفسية إلى بيت جارة أو قريبة من المنطقة لشيء من الترويح النفسي جائز، لكن لا تتعدى حدود الحاجة ولا ينبغي أن تبيت إلا في بيت. نساء الشهداء استوحشوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحدثنا عند إحدى كنا ثم إذا جاء وقت المبيت تأوي كل واحد من كنا إلى بيتها، يجتمع يسمر ويتكلم ويسكي، لكن بعد هذا ترجع كل امرأة إلى بيتها لكي تبيت. نعم، تتمة البلاغ والأمانة أن أمنا عائشة كانت لا ترى لزوم البيت الذي جاء فيه نعي زوجها، وإن الله أمر بالعدة ولم يحدد بيتا، لكن يعني خالف في هذا جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم، فأهل العزائم يأخذون بقول الجمهور وأهل الرخص يأخذون بقول عائشة، وأحب لك أن تأخذي قول الجمهور احتياطا للدين يا رعاك الله. تقول تقدم لامرأة ثيب خاطبان كيف تفاضل بينهما إذا تساويا في الدين والخلق. تقدم لامرأة ثيب خاطبان كيف تفاضل بينهما إذا تساويا في الدين والخلق. طبعا تفاضل بينهما بما تشعر بمزيد من الألفة نحوه وبمزيد من الأنس له. الزواج أنس وألفة ومودة يقذفها الله في قلوب الزوجين، يعني هذا عامل أقربهما إلى نفسها. ثم بعد هذا تستخير الله عز وجل وما يرشدها الله إليه بعد الاستخارة، أرجو أن يكون فيه الخير إن شاء الله، والتيسير علامة الإذن. إذا اختارت من كان أقرب إلى قلبها أنسا ومودة ثم استخارت ربها عز وجل، فأرجو أن لا تخيب، لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. تقدم إلي زوجي لخطبتي فوافقت عليه، رفضت أمي هذا الرجل، وقد كنت وافقت عليه من أجل أخلاق. قالت أمي لا، استخير كل العيوب فيه. قالت هو شرف على 50 من العمر وأنت في عمر عياله، وتزوج باثنين وسأظلمك، ومن يتقدمون إلي يغادرون لأن قدمي بها نقص نمو. فما وجدت أحدا وافق على ذلك وهي رفضت. كيف أقنع أمي إذا تقدم أحد كبير السن عمري 25 عاما؟ ابتغي إليها الوسيلة يا أمة الله من خلال الشفعاء والوسطاء والوجهاء في العائلة والمشايخ أو ذوي القربى، حد كبير يكلمها يقول لها لا تقف في وجه هذه المسكينة اللي عندها قدر من الإعاقة النسبية التي ربما تعوق تقدم من تشتهين وتحبين أن يتقدم إليها. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذا رقم واحد. رقم اثنين يا بنيتي، استعيني على هذا بالدعاء في الأسحار وفي أوقاتي، وتحري أوقات إجابة الدعاء، وسل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأن يقيل عثرتك وأن يفتح لك أبواب الخير، أن يقدره لك حيث كان وأن يرضيك به. التمس الشفاعة إليها من خلال من تتوقعين أن تكون شفاعتهم مقبولة عندها، واستعيني بالصبر والصلاة والدعاء، وأسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. إقراء المرأة للرجال سواء كانوا في عمرها أو عمر أولادها، مع العلم أنها ترفض الأمر بالكلية لأن هذا الباب إذا فتح لن تستطيع سده. وقد نصحها الكثير من أهل القرآن بإتاحة هذه الفرصة، وضربوا لها أمثالا كثيرا من النساء العالمات اللواتي تتلمذ العلماء على ايديهن، وقد ان هذا هو سؤال. نعم، ابتداء ما دام الامر لم يتعين عليها ففي الامر سعة، يعني هي لا تلزم شرعا بان تقرأ الرجال. سؤال، هل يجوز ولا لا؟ يعني لا ينبغي تأثيمها ولا احراجها ولا تعصيتها، أي وصفها بأنها عاصية لأنها لم تفعل، إنما ذلك يكون عندما تتعين لهذا الإقراء، لا يوجد غيرها. فمن تخلف وتراجع عن أمر تعين له يخشى أن يلحق ذلك حرج. ما دمنا لم نصل إلى هذه المرحلة فلا يزال الأمر واسعا، وللمرء أن يختار لنفسه ما شاء، وأن يرسم سياساته التعليمية كما شاء، بما يظن أنه أصفى لباله، أصفى لنفسه، أجمع لقلبه، أبعد له عن الريبة، أبعد له عن الفتنة. والناس في هذا ليسوا سواء، يختلف الأمر من حال إلى حال، ومن مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، لا نستطيع استصحاب حكم واحد. لكننا نقول الأصل في هذا الجواز إذا أمنت الفتنة والريبة، يعني ليس الأصل هو التحريم ما دام الإقراء والتعليم بالمعروف، لكن للمرء أن يختار من المباحات ما يناسبه، للمرء أن يختار من البدائل المشروعة ما يناسبه. الأطعمة مشروعة، لكن الواحد يحب الطعام ده ولا يحب الطعام ده. الألبسة مشروعة، لكن يحب هذا اللباس ولا يحب هذا اللباس. وسائل التعليم المتاحة مشروعة، اخترت هذه الوسيلة ولم أختر تلك. يعني من حيث أصل الجواز جائز، وليس لنا لا أن نجرم ولا أن نفرض، ليس مفروضا وليس مرفوضا، يخلى الأمر إلى صاحبة النازلة تستخير ربها عز وجل. والله إذا كان وقتها مستهلك مع نسوة من بنات جنسها، استثمر وقتها واستثمرت أيامها واستثمرت ساعات عمرها في إطار نقي 100%، يبقى لعلها لو اختارت أن تبقى في هذا إطار النقي بالكامل المشروع بالكامل بلا أدنى شبهة، ربما كان هذا أصفى لها وأنقى لها، ويبقى الخيار الآخر خيارا قائما. وقد يتعين عليها في بعض المواقف، يبقى تبقي روم، تبقي مساحة يمكن أن تفتح عند الحاجة. إذا كان الأصل أنها تعلم النساء الحمد لله، وإذا كان النساء كثرا وهم أمامها أفواج بعد أفواج واستهلكت وقتها في إقرائهن، فقد استغرق وقتها واستغرقت طاقتها والحمد لله. قد تأتي حالة خاصة أو ظروف خاصة أو نقلة نفسية أو مجتمعية خاصة تقتضي منها أن تعلم بعض الرجال، فنذكر بأن الأصل هو المشروعية. إذا انتفت الخلوة وانتفت الريبة وانتفى يعني تعمد ترقيق الصوت على نحو يستميل الطرف الآخر ويستميل قلبه ويحرك بواعث الفتنة. أرجوكم في هذا يعني الإطار نكون قد أجبنا على سائلتنا أو على قارئتنا إن شاء الله. سماع الرجل لقراءة المرأة الأجنبية للقرآن جائز إن شاء الله، مع مراعاة أن تكون القراءة بصوت عادي دون الميل إلى تعمد ترقيقه بشكل يكون فيه إثارة للفتنة أو نحوه. فصوت المرأة ليس بعورة في ذاته، وقد ثبت أن نساء النبي كن يكلمن الصحابة رضوان الله عليه وكانوا يستمعون منهن الأحاديث النبوية ويتعلمون أحكام دينهم، لك الذي نهيت عنه المرأة الخضوع في القول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. عندي 26 سنة، تقدم لي شاب بالنسبة لأهلي فرصة كويسة جدا، مستواه المادي فوق الممتاز والاجتماعي كويس جدا، من قد يتابع على مركزنا، شغله في القاهرة، سكنه هيكون فيها. بابا سأل عن أهله، كويسين جدا، عملنا رؤية شرعية مرتين، المرة الأولى ما حسيتش حاجة لا قبول ولا رب، بس في نفس الوقت ما لقيتش فيه أي حاجة من اللي أنا بتمناها أو كنت بحلم بيها في شريك حياتي، ده غير أن أنا أصلا خايفة من الغربة، وكمان هو قال أن هو غير منتظم في الصلاة وبيشرب سجاير. هم هو بابا في نفس القعدة قالوا لبابا احنا موافقين وشوفوا شروطكم وكده، بابا قال لي انا مرتاح لهم جدا ودي فرصة وخسارة وعايز اطمن عليكي قبل ما تحصل لي حاجة. فيهم قال لي انت عاملة زي الحيط السد وش اخواتك عشان انا الكبيرة يعني، والكلمة دي وجعتني قوي. المهم اشتغل هو وماما يقولوا لي فيه تاني، والقبول مش من اول مرة، وكده وافقت ان اقابله تاني. ده معاه اخته واخوه، هم كعيلة مريحين جدا، حبة تقعدي معاهم، بس مش قادر احدد احساسي من ناحيتهم. واحنا قاعدين باباه قال لي نقرا الفاتحة، ما حسيتش باي فرحة في وقتها، بس بابا وماما قال هم فرحانين جدا واهله كمان فرحوا. هو ساب لي خاتم كان واسع عليا بس ضيرناه بخيط عشان اشوف شكله في اللبس، حسيت انه خانقني وقلعته. في نفس ليلة الفاتحة دي لما نمت حلمت ان ماما اشترت لي شوز كنت طايرة بيه وبقول لها الله، كان نفسي في الشكل ده من زمان بس ما طلعش مقاسي، طلع ضيق عليا وصغيرة. انا دلوقتي مش عارفة اتصرف ازاي، واقول لهم مش قبلاه يقولوا لي القبول هيجي بعدين، اقول لهم ما بيصلي يقولي ما انت كمان مش منتظمة بتجمع الظهر والعصر، الظروف شغل. طب والدخان أهل الست الكويسة هي اللي تغير جزء. على كل حال هذه التفاصيل الكثيرة يا بنيتي نصيحتي لك. النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، إذا نظرت ولم تقع هذه الأدمة بينكما فتحيلي من أجل التخلص من هذا الرابط. ما جعلت الخطبة، ما جعلت النظرة إلا لاختبار المشاعر وامتحانها، فإذا لم تشعري بأدمة ولا فرحت عندما قيل نقرأ الفاتحة، وعندما رأيت الرؤيا جاء الحزاء على غير مقاصدي. الرؤيا مش وحي طبعا، مجرد فقط يستأنس بها، يعني مجرد إشارات يستأنس بها. أنا في الجملة أضم عدم راحتي إلى عدم راحتي، فأرى أن تدبر الأمر مع أهلك، وأن تعتذر اعتذارا رقيقا، وأن تنتظري حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وأرجو أن يسوق الله لك من يسعدك وتسعدينه إن شاء الله. أما ضغط الأهل على واحد لا يصلي ومدخن، أنا لا أرى في هذه الميزات التي تحمل أهلك على الطيران به كما يقولون، يعني قد يسوق الله لك من هو خير منه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا لا يصلي ومدخن معناه في الجملة كذا يعني مطعون في دينه مطعون في خلقه، لعلك تتريتين ولعل أهلك يتفهمون ترددك وتحيرك ويعطونك فرصة بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يرك التوفيق والسداد والرشاد. نعيش في ديار غربة اشترينا 3 طوابق لمساعدة الخيرين حتى نستخدمها كمسجد. هذه الطوابق سجلت كمكاتب عند الدولة، ولا بد من ترميم وتعمير الطوابق 3، وهذه العملية تتطلب مبالغ طائلة، وهذا ليس بإمكاننا كإدارة مسجد، وقد شرعنا في هذه العملية، لكن المبلغ اللي عندنا أقل من تكلفة المشروع. هل إذا قمنا بأي إحدى هذه الطوابق كملنا به نواقص الطابقين وأخرجنا المسجد من أزمة قانونية، لأن المشروع الذي بدأناه يتطلب مبلغا أكثر مما كان عندنا، وليس بإمكاننا أن نجمع المساعدات في المساجد الأخرى بسبب هذا الوضع الرهيب من انتشار كورونا، علما إذا لم نستطع أن ندفع الفواتير الجهة الرسمية تقوم بيع طابق من الطوابق 3 المناقصة أو المزاد كبيع إجباري. هل هناك شرط البيع مثلا بحيث ما يستخدمش الطابق المبيع في استخدامات غير مشروعة، مثلا حول إلى حسينية شيعية؟ ما حكم البيع في ظل هذه الظروف؟ الأصل أن البيع أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. الوقف نقل الشيء من ملك العبد إلى ملك الرب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا المفهوم للوقف والتصلب عبر القرون في تطبيقه، والذي أبقى مساجد المسلمين في أيديهم، وإلا لوجدت مساجدهم سلعا تباع وتشترى في الأسواق كما تباع الكنائس وتشترى. مفهوم الإسلام للوقف، والذي حافظ على أوقاف المسلمين، حافظ على مساجد المسلمين كل يوم في أسواق أوروبا وأمريكا، يعني توجد كنائس تباع وتشترى، لكن فضل الله عز وجل المساجد لا تباع ولا تشترى، لأن حقيقة الوقف شرعا إخراج الشيء عن ملك العبد إلى ملك الرب، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتسبيل المنفعة جعل المنفعة سبيل. لكن في طبعا استثناءات على يعني على هذا الكلام، استبدال الوقف. نحن بنينا مسجدا في منطقة ما كان فيها ناس، الناس هجروا هذه المنطقة وأصبحت خرابا، فالمسجد وجوده في هذه المنطقة الآن لا قيمة له، لا جدوى من ورائه، لا يحقق مقصود الواقفين من ابتغاء الأجر والثواب، فيجوز نقله إلى منطقة أخرى. معنى نقل يعني يباع لينقل إلى منطقة أخرى. لكن لما بنبيعه نجتهد ما استطعنا ألا يخلفنا في هذا المكان دار تقام للإثم وللمعصية، لا نبيعه لمن ينشئ عليه بنكا ربويا أو ملهى ليليا أو كازينو للقمار أو شيء مما يعصى فيه الله عز وجل. الأماكن تسعد وتشقى كما أن الناس يسعدون ويشقون. مكان بيبقى مسجد لقد الله أصبح خمارة شقي بعد سعادة، كان خمارة أصبح مسجدا سعد بعد شقاوة. فنجتهد قدر الإمكان، وينبغي أن تستنفر الجارية ورجال أعمالها. يا رجال الأعمال في جاليتنا، إن لم تدعمونا بدعم سخي نستكمل به تشييد مسجدنا، فعلى الأقل اشتروا منا الجزء الذي ننفقه في عمارة المسجد واستكماله لكي يكون بأيديكم كمسلمين، فنضمن إذا وجد في أيديكم ألا يتحول إلى بيت يعبد فيه الشيطان، أو إلى حانة تحتسى فيها الخمور، أو إلى مرقص أو ملهى ليلي. فإن لم تعينونا بأموالكم أعينونا بشراء هذا الجزء كمشروع تستخدمونه أنتم استخداما مشروعا، ونحن نرتفق بثمنه لكي نستكمل به مسجدنا. فلا بأس عند الاضطرار والحاجة الشديدة أن يباع بعض الوقف لإصلاح بقيته، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. سؤال: هل تجب النفقة على من حرم من ابنته منذ ولادتها ولم يتثنى له رؤيتها إلا بشق الأنفس في مرات لم تتعدى 4 ساعات خلال 14 سنة؟ وطريقته تنفرد بكل ما يخص الطفل وما يتعلق بحياتها من قرارات، كما أنها رفضت أوراق الهجرة التي قدمها لوالدي وما زالت تبتعد بالبنت عن أبيها وأسرته قاطبة، فلم تسمح للبنت ولو لمرة لزيارة أهله وأقربائه، حتى أصبحت البنت في منتهى الجفاء تجاه أبيها وإخوتها لأبيها وجميع أسرتها. ما حكم تلك الأم؟ وهل يجب على الوالد دفع النفقة؟ إن كان الأمر كما تقول ولم تكن فيه مبالغة ولم تلبس النظارة الخاصة بك لكي أرى الأمور كما تصورها، إن كان هذا التقرير دقيقا وليس عند الطرف الآخر ما يعارضه، لا شك أن الأم آثمة إثما عظيما أن تحرم أبا من رؤية ابنته طوال هذه السنوات المتعاقبة لتبني في قلبها حائطا من الجفاء وتنمي فيه أرصدة من الإعراض والعقوق. جرائم ظلمات بعضها فوق بعض، فالله حسيبها، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم وقد خاب من حمل ظلما فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وحقوق العباد يوم القيامة لا يتركها الله أبدا، القصاص لا محالة. ويوم القيامة لا دنانير ولا دراهم بل الحسنات والسيئات كما تعلمون. فمن تفعل هذا بغير مسوغ شرعي آثمة، ويا حسرة عليها يوم تقف بين يدي ربها عز وجل. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فبعد تبشيع الظلم وبيان إثمه وسوء منقلب أصحابه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب انقلبوا، نعم نقول للزوج لهذا الوالد المكلوم إن هذه النفقة خاصة بالبنت ولا جريرة لها ولا تؤخذ بجريرة أمها، فعلى الأقل إن كانت هذه السيدة بظن هذا عاجزة أو عندها تقصير في النفقة على ابنتها فهي ابنتك على كل حال، تحيل في إيصال النفقة إلى ابنتك بما يمنع معاناتها حتى لا نحملها جرائم أمها ولا نحملها مظالم أمها، أو على الأقل افتح حساب وضع في هذا المبلغ إلى أن يأذن الله عز وجل وتنحل هذه العقدة، وسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك فرجا ومخرجا. المهم لا تستخدم النفقة ضرارا للانتقام من الأم الظالمة، مرة أخرى لا تستخدم النفقة ضرارا للانتقام من الأم الظالمة، لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت تنفق على البنت ولا تنفق على أمها، أمها تحاسبها ربها، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. البنت لها نفقة وهي في ذمتك سواء عدلت أمها أم ظلمت، فهذا الذي نوصيت بالمحافظة عليه، ولو فتحت حسابا باسمها وأودعت فيه هذه النفقة إلى ما شاء الله عز وجل، إن بلغك أن ابنتك في معاناة لأن أمها تعاني من ضيق ذات اليد وما يحملها على هذا إلا عنادها وصلفها وغرورها وكبرها، وأنها تجرع ابنتها الغصص شفاء لنفسها ولنرجسيتها، فتحيل في المحافظة على ابنتك وعلى توصيل النفقة إليها وما يقوم بحاجتها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أعتقد إخوتي وأخواتي أنه قد امتد الحديث في هذه الحلقة أكثر من الوقت المقرر لها، لم نأتي على كل الأسئلة لكن أتينا على جلها وعلى معاقدها، نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.